بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
هل آتان الآيتان من سورة الكهف؟ قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول تعالى عن أصحاب الكهف، عن السبعة أو الثمانية الرجال الذين فروا بدينهم وأووا إلى الكهف لعل الله أن ينشر لهم من رحمته، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهؤلاء فروا بدينهم لئلا يفتنوا عن دينهم، وجاءهم الأعداء يتلمسونهم، وكلما دخل عليهم داخل من أعدائهم ألقي في نفسه وخاف خوفا شديدا فيرجع. فتشاوروا فيما بينهم أن هؤلاء لو حصل عليهم الملك ماذا يعاقبهم به؟ أكثر ما يعاقبهم في القتل، يقتلهم. قالوا: ابن عليهم بنيانا حلشان يموتون جوعا وعطشا. فالله جل وعلا سبق هذا الوعيد، فضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا نياما، ناموا بقدر 310 سنوات، ناموا نومة واحدة. فما احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شيء من ذلك، بل ناموا حتى ذهب هؤلاء كلهم الأعداء، ووجد في البلد من هو من أصدقائهم ومنهم من هو على عقيدتهم. يقول تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قبل أن يقتلهم الملك وأن يجيعهم، ضرب الله على آذانهم فناموا نومة راحة كلهم، هم وكلبهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين سنوات متوالية. اجلس يا أخي، اجلس اجلس، ما هو زين سذا، تخطى الرقاب ما هو زين. فضربنا على آذانهم سنين في الكهف سنين عددا، ضرب الله على آذانهم فصاروا لا يسمعون شيئا حتى لا يستيقظوا، وهم نيام، أرواحهم معهم لكنهم نيام. فناموا هذه النومة الطويلة 310 سنوات، سنين عددا ثم بعثناهم وضربنا على آذانهم سنين في الكهف سنين عددا. يقول ابن جرير رحمه الله القرطبي رحمه الله هذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الاتيان بمثله. قال الزجاج أي منعناهم من أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه فهم ضرب الله على آذانهم فلا يسمعون شيئا. وقال ابن عباس ضربنا على آذانهم بالنوم أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل المعنى فضربنا على آذانهم فاستجبنا دعاءهم وصرفنا عنهم شر قومهم وأنمناهم، والمعنى كله متقارب، هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى. وذلك أن الله جل وعلا ضرب على آذانهم بالنوم، ما ماتوا وإنما ناموا نومة طويلة سنين طويلة، فلما أراد الله لهم السعادة أيقظهم، قاموا تنبهوا من نومهم فقالوا نحن جياع، يذهب واحد منا يشتري لنا طعام ولا يعلم عنا قومنا، لا يأتون إلينا يقتلونا، يحسبونهم قومهم لا زالوا موجودين لا يخبر عنا أحد. فذهب وقدم الدراهم التي معهم أخذوها حينما دخلوا الغار، قدمها للبايع فتعجب قال هذه وش هذه ما هي معروفة عندنا، قال هذه دراهمنا نفقتنا أخذناها من بيت أبي، قال لا ما هذه من بيت أبوك ولا جدك، منين هذه؟ أنت أكيد أنك عثرت على كنز، أين كنزك الذي عثرت عليه؟ قال ما عثرت على كنز ولا شيء من هذا، قال لا نروح بك للمسؤول الدراهم والدنانير، منين جبت الدراهم هذه؟ هذا كنز عثرت عليه وأرنا إياه وأعطنا خمسه. فحلف لهم بأنه لم يعثر على كنز، ورهبوا به إلى الخبير فقال من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان، ما عرفوا لا فلان ولا غيره، 300 سنين 300 سنة وعشر سنين أو 9 كما قال الله جل وعلا ازدادوا 9. وتشاوروا وتجاوروا وتناقشوا وذهبوا بهم حتى وصلوهم إلى الملك، وكان الملك مسلما تقيا، فقال منين أنت يا ولدي؟ قال أنا من هذه الديرة. قال متى خرجت؟ قال خرجت أمس أو قبل أمس ما توي. قال ما أنت بالصادق ما صدقتنا؟ قال لا صدقت. قال من أنت ولده؟ قال أنا ولد فلان. قال من فلان ابن؟ قال ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ما عرفوه ولا مر عليهم اسمه. ذهب أهل البلد كلهم 309 سنين، فرحب بهم الملك وقال حياكم الله، أنتم على ديني وأنا على دينكم وديننا واحد، لكن أريد منكم الصدق تصدقونني. قال أذهب معك إلى قومك ليخبروننا بالصدق. قال نعم. فذهب بهم الرجل هذا إلى قومه، وجدوهم في الغار فقال قبل أن أدخلكم اسمحوا لي أدخل، لا تدخلون معي. يرتاعون ربعي واللي عندي بالغار يرتاعون لشبوكم، يظنون أنكم جئتوهم لقتلهم، لأن اللي بوه كانوا حكام طواغيت قال اذهب انا وحدي، انا ادخل وحدي وتدخلون بعدي. دخل هو، فلما دخل ارادوا ان يدخلوا ما استطاعوا، واماتهم الله موتة حقيقية ماتوا بعدها على ما قيل، ولا في اقوال كثيرة ذكرها المفسرون رحمهم الله، ان صاحبهم دخل واطمأنوا على صاحبهم بأنه رجع بالسلامة. ومنهم من يقول من المؤلفين يقول اشترى لهم طعام وآتاهم به وقال كلوا من هذا الطعام، فأكلوا ثم أماتهم الله موتة حقيقية فماتوا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، السنين العدد هذه قبل الإحياء، هذا عند الملك الجبار، عند الملك العنيد، عند الملك الذي يحكم بالطواغيت ويعبد الأصنام. فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا فسلموا من عقوبة الملك وأنجاهم الله جل وعلا بهذه النومة. وذلك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالله جل وعلا يلطف بعباده بما شاء من أنواع اللطف. لما أراد عقابهم بتسكير الكهف عليهم وتسكيره أناتهم الله، نامهم الله، ناموا نومة صدق. ثم بعثهم الله وتساءلوا كم لنا بهذا الكهف؟ قالوا من أمس. قال واحد منهم لا من اليوم، قال من قبل أمس، من كذا من كذا. قالوا المهم يروح واحد منا يشتري لنا طعام. فأخذ أحد منهم الدراهم التي كانت معهم أخذوها من بيت أبي أحدهم وذهب ليشتري الطعام. فلما قدمها لصاحب الدكان قال ما هذه معروفة، ذهب ولا فضة؟ لأن الدراهم كانت سابقا ما يعرفون الورق، كان الذهب أو فضة كانوا ما يعرفون، يعني قيمتها لا تزال فيها سواء كان الذهب أو فضة أو هي عين المعاملة أو عملة غير أو كذا، أي كانت لها قيمتها. فقالوا اصدقني أنا ولا نروح بكر الملك. راحوا بولا الملك وصدق الملك وعلموه، كان روح معك نشوف ويا، قال راح معي. راح معه وشافهم لكن ما حصل له استفادة منهم. هذا معنى قوله جل وعلا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثهم الله جل وعلا، والبعث يطلق على الإحياء بعد الإماتة ويطلق على الإحياء بعد النومة. بعد ما ناموا نومة طويلة بعثهم الله جل وعلا، لأنهم صاروا يتصرفون في أنفسهم قبل ما يتصرفون نيام. وأخذ الله على آذانهم، لأن النائم إذا أخذ على أذنيه طالت نومته، وأراد الله جل وعلا أن يناموا ولا يشعروا بجوع ولا عطش، وإلا فالكهف مردوم عليهم بحجارة ما يستطيعونها 309 سنوات. فلما أراد الله جل وعلا خروجهم فتح عليهم الباب وخرجوا وتكلموا وأرسلوا من يشتري لهم الطعام. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، ما المراد بالحزبين؟ المسلمون والكفار، أيهم أصدق؟ المسلمون والكفار أو أنصارهم وأعوانهم وعداؤهم أو أقوال كثيرة في هذا والله أعلم. فتبين لهم أن الحزبين كلاهما لا يعليهم عنهما شيئا، فأحد يقول هؤلاء لهم شهر ولهم شهرين ولهم سنة وسنتين وكذا ما يدرى عنهم. فرجعوا إلى ما كتب عنهم وجعل على باب الكهف فتبين أن لهم 360 سنة وعشر سنوات أو 9 سنوات. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنين يعني جمع سنة، عددا السنين هي العدد، فجعل فسميت بعدد لأنها سنين كثيرة تحتاج إلى عد. والله جل وعلا أحكم وأعلم كيف ينجي عبده. أنجى هؤلاء الصلحاء بالنوم، فناموا نومة صدق لا يعلمون عن شيء، لا جوع ولا عطش ولا ماء ولا لبن ولا شيء من هذا. فمن أحيي بعد الموت يسمى بعث، وكذلك من استيقظ بعد النوم يقال بعث. فبعثهم الله جل وعلا بعد نومهم هذا الاستيقاظ. لما عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته، وهذا على نحو كلام العرب، أي لتعلم ذلك موجودا، لنعلم ذلك موجودا وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين أعصى الأمد. وقال على الأزهري ليعلم بالياء. والحزبان هم الفريقان المسلمون والكفار، أيهم أعلم بهذا؟ والله أعلم بذلك. فالله أعلم ما لبث هؤلاء الشباب في نومهم، ناموا واستيقظوا وهم على شبابهم 309 سنوات، ناموا نومة ما احتاجوا معها إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أكل ولا غير ذلك، ولا شابوا ولا شاخوا، واستمروا على ما كانوا عليه. فقالوا نحن هربنا من ملك جبار عنيد. قالوا سمعنا به في الصدر الأول له 100 سنين، ذاك تلف، هذا اكتلف به قبل 300 سنة. الله أعلم بحالهم. والله جل وعلا ينجي من شاء من عباده بما يشاء، ينصر من شاء بما شاء جل وعلا. فهؤلاء ينقذهم الله بالنوم، ومنهم من ينقذه الله بأي شيء يريده سبحانه وتعالى. هذه أحوال أهل الكهف هؤلاء، وسيأتينا التفصيل بعد هذا. اقرأ.
وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله.
وجدوا أنفسهم جياع، ما عندهم طعام ولا عندهم شيء يبون طعام يأكلونه. 360 سنة ما ذاقوا شيء، الله أعلم. 309 سنوات، والله أعلم. نعم.
ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم، أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية.
أحصى لما لبثوا غاية أو عدد، يعني معنيين. هذا الكلام عن أهل الكهف موجزا، وسيأتينا التفصيل عنهم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، كتاب القرطبي رحمه الله. والجامع في أحكام القرآن ذكر ابن جرير، ابن جرير رحمه الله توفي سنة 310، وهذا القرطبي توفي سنة 671 رحمة الله عليه. هذا من قرطبة من الأندلس. ابن كثير رحمه الله اقتصر الكلام على هذه الآيات وما ذكر الروايات والأقوال الواردة رحمة الله عليهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما الحكمة من قصتهم أي أصحاب الكهف؟
فيها حكم عظيمة. أولاً أن الله جل وعلا ينقذ من شاء من عباده بما شاء. ثانياً أنه يهيئ لهم الرشد والاستقامة على الحق وإن كان أهل البلد كلهم حرباً عليهم، ما فيهم إلا هذه ثمانية أشخاص ولا كل أهل البلد حرباً عليهم، فينقذهم الله ما شاء ويتلف أولئك ويحيي من شاء ويميت من شاء جل وعلا، فله الحكمة البالغة.
يقول السائل: هل النية شرط من شروط العبادات أو ركن من أركان العبادات؟
النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعمل حسب النية. إن كانت النية إخلاصا لله تعالى فالعمل كذلك، وإن كانت النية لغير ذلك فهي كما ينوي العبد، ينوي العبد صالحا أو فاسدا. فالنية أساس العمل، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء مال الزكاة إلى أختي؟
الأخت لا يخلو إن كنت ترثها بحيث لا يكون لها أولاد والأب غير موجود، فلا تجوز لها الزكاة مالك لأنك ترثها. أما إذا كنت لا ترث أختك لكون أبيك موجود هو الوارث، أو لكون لها أولاد يرثونها وأنت لا ترث الأخ، فإنها تصح أن تعطي زكاتك مالك تعطيها لأختك هذا. يعني إذا كانت أختك هذه ترث مالك فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك، لأنك إذا أعطيتها الزكاة ترجع إليك. وإذا كانت أختك هذه لا ترثك فلا ولا ترثها أنت، فيجوز أن تعطيها زكاة مالك.
يقول السائل: كم المبلغ الذي يجب فيه إخراج الزكاة؟
المال الذي يجب فيه الزكاة والنصاب، نصاب الذهب 11 جنيه وثلاثة أصباع الجنيه، ونصاب الفضة 100 درهم. انظر، 200 درهم 56 ريال سعودي. إذا كانت هذه الدراهم تساوي 56 ريال فضة ففيها الزكاة، إذا كانت أقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة.
يقول السائل: للفائدة، لا يعني هذا الاعتراض من قال من المفسرين إن الله بعثهم وماتوا ولم يعيشوا بعدها ويدعون إلى الله، يبدو أن الفائدة والحكمة من بعثهم لم تكتمل، أفيدونا؟
الفائدة اكتملت، والله جل وعلا أعلم وأحكم، فهو يعلم المصالح جل وعلا، وربما نحن لا نعلم شيئا والله يعلمه فهو أعلم وأحكم، وعلينا أن نفوض العلم إلى الله جل وعلا دون غيره.
يقول السائل: كنت أسوق السيارة في بلدنا فاصطدم بي دراجة نارية من الخلف فمات صاحب الدراجة النارية مع العلم أنه هو المخطئ، فهل علي شيء؟
مع العلم أنه هو المخطئ. هذه ما يصلح أن نقول فيها شيء، وإنما نقول يرجع إلى القضاة الشرعيين الذين حكموا في مثل هذه القضية. إن حكموا بمثل هذه القضية في وجوب الدية ووجوب الكفارة فبها، حكموا بعدم وجوب الدية ولا الكفارة فالحكم هو الذي يقوله القاضي، ولا ندري ماذا صار في القضية، لأنه قد يجوز أن يصدمك شخص فيموت فلا تلزمك لا كفارة ولا دية، لأنه هو الذي صدمك وأنت لم تتعرض له بشيء. ويجوز أن يصدمك شخص وتعرض له ويلزمك الدية أو الكفارة.
يقول السائل: رجل توضأ وقبل أن يصلي لبس الشراب، فما الحكم؟
لا بأس، إذا توضأ وضوء كامل ولبس الشراب فعليه أن يعتبر الشراب، هما عليهما الدية اللي عليهما الوضوء. إذا توضأ ولبس الشراب فيعتبر إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها حسب الوضع الحالي، ثم يتوضأ ثم يمسح عليهما إن كانا صفيقين ثابتين بأنفسهما.
يقول السائل: هل يجوز لإمام المسجد أن يترك بعض الفروض لحضور مجالس الذكر ليتعلم؟
إذا أناب من يقوم مقامه في المسجد ولم يضيع أهل المسجد فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن الصلاة على هذا جاري. أما إذا ضيعهم ولم يقل عليهم أحدا فيأثموا بذلك.
يقول السائل: الذي يتعمد ولا يجعل له سترة في الحرم بحجة أنها مباحة في الحرم، هل هذا القول صحيح؟
هذا القول قال به جمع من العلماء رحمهم الله، إذا كان يعتقد ذلك فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن الموتى مثل الأم والأب والأخ والعم؟
يجوز هذا حسب ما بينه بعض العلماء رحمهم الله، قالوا إذا اعتمر حال قدومه إلى مكة عن أبيه صحت عمرته، إذا اعتمر عن أبيه عن أخيه عن أمه عن أي شخص صحت عمرته، لكن لا يتخذ هذا طريقة له دائما وأبدا. إذا جاء إلى مكة أخذ كل يوم يعتمر عن واحد من أقربائه، هذا لم يرد ولم يعمل به السلف الصالح، وإنما إذا قدم إلى مكة يحرم بعمرة عمن شاء.
يقول السائل: هل يجوز خلع سن الذهب للميت؟
إذا كان هذا لا يؤثر على الميت فنعم يحسن خلعها لأنها ذات قيمة فلا تترك. وأما إذا كان خلعها يؤثر على الميت أو يسيل الدم ويستمر الدم أو نحو ذلك فلا يجوز أذاء الميت.
يقول السائل: شخص أدى عمره وأثناء حلقه لرأسه استعمل هذا الغسول الذي فيه رائحة، فما حكم عمرته؟
لا بأس عليه، عمرته صحيحة إن شاء الله، ما دام أنه ما يقصد التطيب وإنما قصد غسل ما يغسله من رأسه أو يديه بهذا الماء فلا بأس عليه.
يقول السائل: ما حكم امرأة تطلب الطلاق من زوجها لسبب أن زوجها طلب منها أن تسافر عنده وهو في دولة كافرة ولا تسمح هذه الدولة لباس الحجاب الشرعي؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فإذا كان هناك بأس فربما تكون معذورة في هذا. إذا كان هناك بأس في طلبها من زوجها الطلاق تطلبه لهذا السبب فلا بأس عليها إن شاء الله، هذا إذا كانت تستطيع أن تقوم بنفسها بدون أن تخرج للناس بدون حجاب، وأما الخروج للناس بدون حجاب فلا يجوز.
يقول السائل: إذا توضأ أحدنا ثم بعد الوضوء يقص شعره أو ظفره فهل ينقض الوضوء؟
وضوءه صحيح ولو قص الشعر، لأن القص الشعر لا يؤثر عليه، لا يؤثر على وضوءه شيئا.
يقول السائل: ما هو نصاب الدية في الإسلام وهل الرجل مثل المرأة؟ وإذا كان فلماذا ترث نصف الرجل؟
الدية في الإسلام 100 من الإبل والمرأة 50 من الإبل على النصف، فإذا قتل رجل امرأة فعليه 50 من الإبل ديتها، الدية 50 من الإبل، والإبل من المعلوم أنها تزيد وتنقص وترتفع القيمة وتنخفض، فكانت الدية في الأول 3000، أنا عرفتها في الأول كانت 3000، من قتل إنسانا لزمه أن يدفع ديته 3000، ثم ارتفعت وصارت 12000، ثم صارت 50000، ثم ارتفعت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، فقيمة الذهب وقيمة الإبل تختلف من وقت لوقت، فالقيمة هي المعتبرة، يعني تكون عن قيمة عن 100 من الإبل إذا كان الدية قتل رجل، وإذا كان قتل امرأة 50 من الإبل.
يقول السائل: ما الحكم في إقام الصلاة ولا يقدر في إثبات الوضوء لأنه مريض المعدة؟
هذا يعتبر من ذوي الأعذار، وذوي الأعذار لهم أحكام خاصة بالوضوء، فعليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وينوي بوضوء هذا استباحة الصلاة، ولا ينوي بوضوء هذا الطهارة لأنه لا يتطهر بل يبقى على نجاسته، يعني عدم وضوءه. فمثلا إذا كان الرجل محدث وتوضأ ثم أحدث بعد هذا الوضوء فوضوءه صحيح ولو أحدث مرة أخرى، لكن له شروط: أن ينوي بوضوء سباحة الصلاة، وأن يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا توضأ بعد دخول الوقت فعليه أن يستمر على صلاته وعبادته حتى لو حصل منه حدث. الحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: لي أخ تزوج زوجة ثانية، ولما يبيت عندها الزوجة الثانية تمرض ويغمى عليها، والأخ أصبح في حيرة من أمره، ولعلمكم أنها تمرض حقيقة، فما العمل؟
الزوجة الثانية هي زوجته صحيحة، وما حصل منها هذا يدعو الله جل وعلا أن يشفيها.
يقول السائل: نرى أثناء الطواف أن بعض النسوة يكشفن عن شعرهن، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تكشف عن شعرها ما دام عندها رجال أجانب في المطاف أو في غيره، يجب عليها أن تستره، وإذا سترته صح طوافها، وإذا كشفت عورتها فلا يصح منها الطواف.
يقول السائل: هل بول الإبل نجس، وهل يجوز التداوي به؟
ابن بول الإبل طاهر وليس بنجس، ويجوز التداوي به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كانت نجسة ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب البول، وإنما يشرب البول الطاهر. فبول الإبل وبول الغنم وبول البقر كله طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، والحمد لله.
يقول السائل: كم يساوي 56 فضة من النقد الحالي؟
يساوي قيمته عند الصاغة، يرتفع وينخفض. 56 ريال بالريال الفضة كم تساوي؟ هذا هو النصاب، لأن النصاب بالفضة كان أول الريال يخيرك بين تبيت فضة ولا تريد ورق، ثم تغيرت الحال وصارت قيمته ورقا أقل بكثير من قيمته فضة.
يقول السائل: هل يجوز هجر الأصحاب بسبب كثرة المزاح، وهل المزاح ينقص من درجة الإيمان؟
المزاح أحيانا يكون مستحب، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون حرام، على حسب الحال. فإذا كان الإخوان مثلا عادتهم يذاكرون ويجتهدون ويبذلون جهدهم في الجد والاجتهاد، ويحتاجون إلى مزاح قليل يذهب عنكم السآمة والملل، فلا بأس بذلك، فهذا مباح أو حلال أو جائز أو مستحب. وإذا كان كثير المزاح فلا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. لما جاءت امرأة عجوز قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال: أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فالله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احملني يا رسول الله، قال: أحملك على ولد الناقة. قال: يا رسول الله، ماذا يصنع بي ولد الناقة، الولد البعير يعني الصغير؟ يعني يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا.
يقول السائل: رجل كان يصلي في صلاة النافلة بعد صلاة الفريضة، وهو في الركعة الأولى فأقام الإمام صلاة الجنازة، هل يواصل صلاة النافلة أم يتوقف ويصلي صلاة الجنازة مع الجماعة؟
له هذا وله هذا، وكونه يتوقف أولى له، يدرك صلاة الجنازة، وأما صلاة النافلة فيؤخرها ولا بأس، فتأخيرها لا بأس، ولو أن يستمر فيما هو فيه ويحرم من نفس يحرم نفسه من صلاة الجنازة.
يقول السائل: حكم المسح على شراب لبس فوق شراب آخر ممسوح عليه؟
إذا كان الشراب الآخر هذا جديد، يعني غير الشراب الأول الذي مسح عليه، فلا يجوز ذلك. وإن كان هو نفسه أو لبسه ما في وقت واحد فيجوز له أن يلبس على المتأخر منهما.
يقول السائل: في الطواف كثرة الزحام، المشكلة يتلامس النساء بالرجال، فهل يجوز ترك الطواف؟
لا يا أخي، لا يجوز ترك الطواف، وإنما أبعد عن النساء، أبعد عن النساء خير لك، ولا تترك الطواف من أجل كثرتهن.
يقول السائل: هل المني نجس أم طاهر، وما هو القول الراجح؟
ما في خلاف المني، علشان تقول القول الراجح، هو طاهر، المني طاهر، لأن الله جل وعلا يخلق منه الولد، فما يخلق منه الولد ذكرا كان أو أنثى ما يكون نجس، هو طاهر، لكنه إذا خرج من الرجل أو المرأة وجب الغسل.
يقول السائل: لي جار يقوم أغلب الليالي في الثلث الأخير، ولكنه في الغالب لا يصلي الفجر، يؤخرها عن وقتها.
إذا كان يترك الجماعة فلا يجوز له ذلك، فليجب عليه يحافظ على صلاة الجماعة، وإذا كان يؤخرها عن الوقت أوله ويصليها جماعة في مسجد آخر أو في مكان آخر فلا بأس، وإذا كان يفوت الوقت ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس فيحرم عليه ذلك، فعليك أن تناصحه أخي، وما دام أنه صاحب قيام ليل فهو سريع الاستجابة بإذن الله.
يقول السائل: المرأة إذا مرت بين يدي المصلي هل يعيد الصلاة؟
إذا كان في مكة فلا يعيد الصلاة ولا يؤخرها، بل يجب عليها أن يصلي على حسب الحال، وأما إذا كان في غير مكة فيرى بعض العلماء أنه عليه أن ينصرف من صلاته ويصلي بعدما يصلي صلاة جديدة غير التي صلاها ومرت من عندها المرأة، لأن مكة تختلف عن سائر البقاع في النية، تختلف عن سائر البقاع في السترة، للرجل أن يستتر عن المارين في غير مكة حتما، وأما في مكة فأجاز ذلك بعض العلماء رحمه الله.
يقول السائل: في شمال أفريقيا فيها مساجد قبلتهم إلى لبنان وسوريا حسب الموقع الجغرافي، فهل تصح القبلة أم نقبل السجاد؟
انظر ما عليك من سوريا ولا لبنان، انظر اتجاهك، إذا كان اتجاه الكعبة فيجوز لك ذلك، وإن كان غير اتجاه القبلة فلا يجوز.
يقول السائل: أخي كثير الوسواس، فبماذا تنصحونه؟
انصحه بأكثر من قراءة القرآن والتعلق بالقرآن بكتاب الله جل وعلا وسؤال الله الهداية والتوفيق، ولا يكثر الالتفات، ولا يكثر التعلق بغير الله، ولا يوسوس بأن صلاته صحت أو ما صحت، وإنما عليه أن يجتهد كما أمره الله جل وعلا بالصلاة.